يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ويقول سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. أيها المسلمون، الإيمان يبدأ إيمانا عقليا، قناعة تستقر في العقل يفسر من خلالها حقيقة هذا الوجود، ويدرك من خلالها أن لهذا الكون من نظمه، من خلقه، من أبدعه، وأن هناك من يحيطه بإنعامه وفضله وإحسانه، فهو إن مشى فبقوة أودعه فيها، وهو إن فكر فبعقل أكرمه الله عز وجل به، وهو إن طعم فبرزق اعتصر الله سماءه وفجر أرضه لكي يتنعم بطعام هذه الأرض، وهو إن رأى فببصر أكرمه الله عز وجل به. فإذا رأى ذلك كله، إذا رأى أنه قد أحيط بكل هذه النعم، أحب من أسدى إليه تلك النعم، أحب من أعطاه ذلك كله. فإذا أحب المرء، فإن هذا الإنسان المحب يكثر من ذكر محبوبه، يكثر من الحديث عنه، يكثر من الحديث عن آلائه، عن صفاته، عن إحسانه، عن فضله، عن عظمته، عن قوته، عن عظيم صنعه، عن بديع حكمته، يكثر من ذكر ذلك كله، يفيض قلبه تعظيما له، حبا له. نعم، الإنسان إذا استقر الإيمان في قلبه فعرف أنه مخلوق لله جل شأنه، أحاطه الله بنعم كثيرة، وأنه أبدع هذا الكون على أحسن نظام أوجده، فإن هذا الإنسان يحب من أحسن إليه، كيف لا؟ والإنسان من شأنه أن يحب من أسدى إليه معروفا، فكيف وقد أحيط بنعم الله وغرق في إحسانه؟ وما بكم من نعمة فمن الله، إذا رأيت فبنعمة منه، وإذا سمعت فبحاسة أودعها فيك، وإذا فكرت فبعقل أودعه فيك، إذا أتلت فنعمة من الله عز وجل أودع في هذه الأرض من نباتات وحيوانات وغير ذلك لكي تنعم وتطعم وتتلذذ. وإذا أودع الله سبحانه وتعالى عبيراً وشزاً في هذا الكون فلقد أكرمك سبحانه عز وشأنه. بماذا أكرمك؟ بحاسة الشم لكي تنعم بتلك الروائح الشزية العطرة. هل تذكرت ذلك كله؟ هذا المعروف الذي أحط به من كل جانب، من أعلاك ومن أسفلك، وعن يمينك وعن شمالك، أنت غارق في نعم الله عز وجل، فكيف تنساه؟ كيف تنساه وقد أسدى إليك ذلك كله؟ إذا أحببته فأكثرت ذكره، فأنت عندئذ تجسدت فيك الآية القرآنية التي يقول فيها الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أجل، عندما يفيض قلبك حبا له وتعظيما له يهون أمام بصرك حب غيره، ولا يمكن وأنت تعيش من كل جانب في نعمه أن تؤثر غيره عليه. وعندما ترى عظيم صنعه وعظيم قدرته فإنه لا يمكن أن يرقى في قلبك من مكانة من العظمة غيره جل شأنه. لذلك تهون عندك الأسماء والادعاءات كلها ولا ترى لأحد وجودا إلى جانب وجوده. عندما يفيض قلبك بتعظيم الله عز وجل وترى شدة بطشه وعظيم صنعه وإحكام نظامه فإنك عندئذ تدرك أنه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أمضى الإنسان القرون إسر القرون وهو يفكر في ذاته، يفكر في الأرض التي يعيش فيها لكي يدرك بعضا من أسرارها، وكلما تمعن أكثر وكلما دقق أكثر فأكثر أدرك أن ما أدركه وما فهمه من حقائق هذا الكون ومن عظيم حكمة الله فيه هو أقل بكثير مما يجهله منه. نعم، عندئذ عندما يكون هذا القلب قد فاض بمحبة الله وتعظيم الله وشكر الله وتدبر عظيم حكمة الله عز وجل، عندئذ تهون عنده التضحيات وتعظم عنده الغايات، فإذا تراقصت أمامه المغريات أشاه عنها واستعلى عليها ورأى إغراء الجنة عند وعد الله عز وجل لا يمكن أن يرقى إليه إغراء بعد ذلك. عندما يرى وعد الله له بسعادة الآخرة ماذا يمكن أن تغنيه سعادة أيام قليلة في الدنيا؟ عندما يستشعر في قلبه محبة الله ومراقبة الله عندئذ هل يمكن أن يعصيه؟ هل يمكن أن يجرؤ على أن يخالف أمره؟ هل يمكن أن تسول له نفسه التجاوز على حدوده؟ هو يعيش دائماً تحت مراقبة الله سبحانه وتعالى، حياؤه يمنعه من المعصية، تعظيمه لله جل شأنه وخشته منه تردعه عن المعصية،
حبه لله جل شأنه لا يمكن أن يسمح له بأن يعصي الله عز وجل. كذلك الذكر، كذلك الذكر عندما يفيض به قلب الإنسان المؤمن يفيض حبا لله، تعظيما لله، خشية من الله، حياء من الله سبحانه وتعالى، وعندئذ لا يمكن أن تتغلب عليه شهوة أو أن تغريه إغراءات الدنيا بكل شهواتها. نعم، هو يجد الشهوات الدنيا وظيفة لبقاء النوع الإنساني، لبقائه من خلال طعامه وشرابه وزواجه، ولكنه ليس غاية، وإنما كل ذلك وسيلة يتقرب بالله إلى الله عز وجل بحسن استثمارها وحسن استخدامها. عندما يكون ذاكرا لله عز وجل لا يمكن أن يرقى تعظيم مخلوق مهما بلغ شأنه إلى منزلة من أحبه وعظمه في قلبه هذا الإنسان المؤمن بالله عز وجل. لاحظوا الآية التي قرأناها أو الآيتين اللتين تلوتهما من سورة الأنفال. في سورة الأنفال هي سورة الحرب، سورة تتحدث عن غزوة بدر، اللقاء الذي سماه تعالى يوم الفرقان، الذي انتصرت فيه القلة القليلة المنصفة المحقة على الكسرة الطاغية الباغية المجرمة. نعم، وكأنها براعة استهلال، إذ بدأ ليبين أن سر النصر إنما هو الإيمان، أن سر النصر إنما هو الإيمان. لذلك ماذا قال؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ليست الغنائم أمرا يستهدف من المعارك، إنما الهدف من المعركة هو إعلاء كلمة الحق. ولذلك عودوا إلى الهوية التي تحملونها، فرسخوا معانيها في أفئدتكم. ماذا قال؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ارتجفت قلوبهم، خافت قلوبهم تعظيما لله عز وجل. وعندما يكون القلب معظما لله هل يجرؤ على معصيته؟ الذين يريدون أمة تصنع الانتصارات فليس لهم إلا باب الإيمان، ومن باب الإيمان إلى الذكر الذي يعظم فيه في قلب الإنسان المؤمن ربه، وعندئذ يهون غيره وتهون عنده التضحيات وترخص عنده الأرواح والأموال، ويمكن أن تقدم في سبيل الغاية السامية التي يسعى إليها كل التضحيات. والذين يريدون أمة تتسم بالأمانة والصدق وتترفع عن الخيانة والكذب، فليس عليهم إلا أن يوقدوا في قلوب أبناء أمتهم إلا معاني الإيمان بالله وذكر الله. عين المراقب قد تغيب عنك، وعدسة المراقب قد تتوقف عنك، ولكن مراقبتك لله عز وجل رصيد لا ينفد، وقوة لا تغلب، ورصيد يحقق لك الأمانة والصدق والإقامة، سواء كانت عين المراقب موجودة أم لا، وسواء كانت عدسة المراقبة موجودة أم لا. أما عندما تكون المسألة تابعة لعين المخلوق فسرعان ما يمكن أن يتجرأ الإنسان على تجاوز تلك المراقبة، وتكون تلك القيم التي يعتزون بها ويفتخرون بها سرابا لا قيمة له. أما عندما تكون مراقبة الله عز وجل متوقدة في القلب فإن هذا الإنسان يبذل التضحيات، يتعفف عن المحرمات، يسمو إلى القيم السامية، يحقق المعجزات باستقامته وبأمانته وبعزيمته. أيها المسلمون، عندما عادت كنوز كسرى إلى المدينة المنورة، رأى عمر رضي الله عنه ما أعاده الجيش بأمانة رجلين أو ثلاثة إلى المدينة المنورة دون أن يمس منه شيء. نظر فقال: إن قوماً أدوا هذا لأمناء. كيف أصبحت هذه الأمانة رصيداً مستقراً في القلوب؟ لو أنهم أخذوا ما أخذوا لما شعر أحد، لكن الله عز وجل موجوداً في قلوبهم. مراقبة الله عز وجل هي التي تردعهم وهي التي تدفعهم. لذلك كان الذكر يحيي القلب، والقلب هو القوة الرادعة والدافعة، القوة الرادعة والدافعة في كيان الإنسان إنما هو القلب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، نحن بحاجة إلى أمة مؤمنة ترخص عندها التضحيات، وتهون عندها المصاعب، وتذل لها رؤوس الجبابرة عندما نكون صادقين مع الله عز وجل. نحن بحاجة إلى رصيد من المراقبة الذاتية تعف عندها النفوس وتسمو إلى المثل الحقيقية السامية أمانة وصدقا واستقامة، فلا تغريها مغريات ولا تضعف قناتها أمام كثير من التهديدات أو غيرها. لماذا؟ لأن مراقبة الله عز وجل هي التي توجه سلوك هؤلاء، وهي التي تردعهم عما لا يليق بهم. أسأل الله سبحانه وتعالى، عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة، وصل إلى جبل جمدان على مقربة من المدينة المنورة، فقال: هذا جمدان. قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. حديث رواه مسلم. الذين يكثرون من ذكر الله تعف أيديهم عما لا يحق لهم، تعف ألسنتهم عن أن يؤذوا أو أن ينالوا ما ليس لهم حق، تعف نفوسهم عن المحرمات، تسمو نفوسهم إلى التضحيات. بماذا؟ بقلوب مفعمة بمحبة الله، بخشية الله، بمراقبة الله، بالحياء من الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.